الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل: قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، آمن خوفنا، آمن خوفنا، وأقل عثرتنا، وأذهب حزننا وحرصنا، وكلنا وخذ بنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا، محجوبين بحسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمورنا، وتستر بها عيوبنا، وترفع بها قدرنا، وتصلح بها شأننا، وتجمع بها شملنا، وتنير بها دربنا، وتولد بها طاقات حبنا لك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة المؤمنون، لعلنا أدركنا في خطبتنا الماضية الواقع السليم الذي ينبغي أن يتمثله الداعية إلى الله، فإنه لا يمكن أن تجتمع معاني القلب أو معاني القلب السليم والأحقاد وظلمات الحياة، بل لا بد من الصفاء، لا بد من النقاء، لا بد من معراج الارتقاء. لذا يا سادة، قدر الله تبارك وتعالى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم المظهر الأنور لذلك، والمقام الأزهر لفهم تلك المعاني، والباب الذي لا يغلق إلى قيام الساعة لتأسيس القلب على جماليات تلك المباني. فمن لم يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحسب عليه أولا، ولا يمكن أن يكون قاطفا ثمرات سيرته ثانيا، ولا يمكن أن يملك الاستظلال بظل عرش الرحمن يوم الله ثالثا. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل الأول، ومن عليه المعول، وإليه صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل كلها، قد أشار إلى عطاء ربه إليه وترجم حقيقة نعمته عليه فقال: الله المعطي وأنا القاسم. فلا بد من أن ننظر إلى كلام الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام نظرات تدبر، وأن نتمعن بإمعان المتبصر في القلب الذي يهوى حقائق الأمور، ليحفو هذا القلب إلى الواقع الذي خلق من أجله. ولو أردت الاسترسال في واقع ما كان عليه الحبيب صلوات ربي وسلاماته عليه من كل الجوانب، لما وسعتنا الحياة كلها ولا الأعمار برمتها. لذا من أجل ألا أطيل أدخل الموضوع مباشرة، فأقول يا سادة، شكى النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام إلى ربه، فهل هذه الشكوى دليل على أنه ضاق ذرعا مما وصل إليه، أم دليل على أنه قد تضجر يريد حلا، أم ماذا؟ أيها الإخوة، لنحفظ كعباد عبدوا الله وذاقوا طعم العبادة أن الشكوى إلى الله عبادة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إليك أشكو ضعف قوتي، يعلن واقعه البشري بين يدي العطاء القديم، وقلة حيلتي يشير إلى حقيقة الإمداد من رب العباد، إلى آخر الدعاء الذي عرضناه في خطبتنا الماضية. وختم بأعلى معاني الانقياد والاستسلام للرب السلام جل في علاه، فقال: لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لذا يا سادة، أهل الله تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منعه عطاء، فكيف بعطائه؟ لم يمنعك حرمانا ولا علة، تعالى الله عن العلل، وإنما منعك حكمة، ولو لم يكن من المنع إلا لأجل أن يحوشه إليه أو يحوشك إليه لكفى. أيها العبد، إن الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام نعم الأسوة، وهو خير قدوة. أمن عندنا الكلام؟ أمن تأليفنا؟ أمن اجتهاداتنا؟ أم من قول ربنا ونور ذلك الوحي الخالد؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولو كان الأمر تضجرا لكان ما كان من إزالة كفار قريش مع كل ما يتصل بهم مما يعقل وما لا يعقل. في الصحيح قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فذكر لها قصة ترحاله إلى الطائف، ووقف عند موقف لو جسدناه في واقعنا نحن اليوم لأزلنا الدنيا عن بكرة أبيها، ولأزلنا الجبال من أعماق أوتادها، ولانتقمنا شر انتقام، ولكنها دعوة سيد الأنام، ولكنه الإسلام الذي يمشي على الأرض، ولكنها المعاني الراقية التي ينبغي أن تتجسد في الداعية الأول رسول الله. لذا لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فالداعية الحق هو القرآن الناطق الذي يتكلم بالله ويسكت بأمر الله ويرضى عن الله ويستسلم لما يقدره الله، ولا يزداد نشوة لحظات النصر، ولا يزداد خيلاء لحظات مقدمات بغية النفس، بل لا يزداد إلا تواضعا وخضوعا لعلمه أن مقاليد الأكوان كلها بيد خالق الأرض والسماء. قال فرفعت: فلم أنتبه إلا وأنا في قرن الثعالب، أي لما رجع من ثقيف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة فيها جبريل. قال: يا رسول الله صلى الله عليه، يا رسول الله، يا محمد، قد سمع ربك قول قومك لك وما ردوا عليك، وهذا ملك الجبال أرسله الله إليك ليأتمر بأمرك. أعلم أننا جميعا نحفظ القصة، هي في الصحاح، لكن لعل كثيرا منا لم يقف عند نقطة هي من أهم النقاط. ما هي؟ أن سيدنا جبريل قدم التبرير: لك أن تزيلهم، ربك سمع رد قومك عليك، ربك سمع ما قاله لك قومك، ربك يشهد ما يفعلونه وفعلوه. هذا تبرير، يعني ولله المثل الأعلى، ولجبريل عليه السلام القدر كل القدر. كأن تأتي إلى إنسان وقد أوذيت كل الإيذاء، إنسان ذي عقل تستشيره فقال لك: لك الحق أن تفعل ما تشاء. أنا أعتقد تماما على الأعم الأغلب إن لم تكن من أولياء الله لا تفكر، تترك عقله يفكر لك، خلاص هو هيك قال لي، هو ذو عقل فورا بنتقم. من الذي يقول له؟ من الذي يبرر؟ جبريل؟ من جبريل؟ صاحب الوحي. من صاحب الوحي؟ سيد الملائكة. لقد سمع ربك قول قومك لك وما ردوه عليك، وأشار إلى ملك الجبال. فكرر ملك الجبال الكلام ذاته: يا محمد، صلى الله على سيدنا محمد، قد سمع ربك قول قومك لك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قد قال له قبلها: فمرني بما شئت، أنا جاي التزم بأمرك. شو الأخشبين؟ جبلي مكة، بعمل هيك خلاص انتهت المسألة كلها، من ريحك ومنشفي غليلك.
الله الله في رسول الله، الله الله في هذا السيد الكامل، الله الله في هذا النبي الأعظم الذي أشار إلى نعمة الله عليه ابتداء في دعوته من بدايتها فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أرأيت إلى مخلوق على هذا المستوى السامي يقول له من أدبه ومن خلقه وأحسن تقويمه، بل يسميه باسمين من أسمائه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طيب بالمؤمنين، إذا بنا ندرك أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لما كان صاحب دعوة شاملة وحب الخير للغير على الشمول وعلى الإطلاق، كان قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، شاملا لكل شيء، فرحم الله به حتى الكفار وأنطقه بما يترجم ثمرات تأديب الغفار، فرجى من الله، طوى كل شيء ورجى ربه بقوله: عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا. أنا ما عم بدعي أن لا يعبدوني، لا تقول لزيد من الناس ذكر فلانا بأنه يخالف، يقول لا يسمع لي. وما شأنك أنت؟ سمع أم لم يسمع؟ ما شأنك أنت؟ شأنك أن تدعو، أنت مالك رب. واحفظوا أيها المؤمنون، أيها المحبون، أيها العارفون حقيقة نبيكم الأعظم صلى الله عليه وسلم، أن المرأة إذا أراد أن يكون داعية إلى الله لا ينبغي له أن يقرن مع الدعوة إلى الله أن يكون قاضية. دعاة وقضاة معا لا يجتمعان، يا تشتغل داعية وتدعو الناس إلى دائرة الرحمة وتحيل أمرهم إلى الله، يا أما روح على مركز قضاء وألا أقول أنا عندي امتيازات صير قاضي، لك الحق لك الحق، لكن ما تشتغل داعية، ما بتطلع بإيدك. أما الداعية، القاضي له زمن وينتهي امتيازه، أما الداعية لا ينتهي امتيازه. اللهم إلا إذا خالف ربه، فإذا رجع إليه لا أقول فتح الباب بل وجد الباب ما زال مفتوحا. تلك هي حقيقة الرحمة الإلهية التي كانت تجلياتها ظاهرة في الشخصية المحمدية. صلوا على الحبيب. بعدها ألا يحق له أن يكون صاحب الضياء، ما أقول في السماء أو بالسماء بل للسماء. تسألني عن الدليل، الآن أعرضه عليك. ألا يحق لجبريل أن يكون بمعية رسول الله؟ الظاهر أن رسول الله هو بمعية جبريل، ولكن لما تخطى رسول الله إلى مكان وقف دونه سيدنا جبريل، علمنا قدر رسول الله بإبراز جبريل الأمين، هذا الذي علمنا كيف يكون الأدب. نعم يا سادة، فكانت الضيافة وكان اللقاء، إنه معراج وإسراء، لكن الإسراء قبل المعراج. كيف؟ أنت تعلم أن أي شيء يهفو إليه قلبك تعطيه كل الحق من الاهتمام، فلا بد من مقدمة وكما يقولون دهليز، ولا بد من فاتحة دخول، ولا بد من تتويج، ولا بد من إبراز القدر لدى المخلوقين. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نحفظ الآية: وربكم عند كل كلمة خطبة. لكن ليت أن الوقت يخدم، ففي خطبتنا القادمة كلام عن ليلة النصف من شعبان وعن شعبان. إذا ما لا يدرك كله لا يترك جله. فأقول أسأل الله ألا أطيل: سبحانه موضوع، أسرى موضوع آخر، بعبده ثالث، ليلا رابع، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى خامس، لنريه سادس، من آياتنا سابع، إنه هو السميع البصير. من؟ الله. ثامن، لو أردنا أن نعطي أنفسنا حقنا من الآية لما وسعتنا الأوقات. لذلك أجتزئ، أقف بداية في محراب الذكرى بل الحدث. أسرى، ما معنى الإسراء أيها الإخوة؟ العلماء يقولون الإسراء هو السير في الليل. أسرى، لما في الليل؟ لما لم يقل دعا؟ لما لم يقل بعث؟ لما لم يقل واعد؟ إنما قال أسرى، قال إشارة إلى إبراز قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بالإشارة إلى أنه بدر لا كالبدور، ولا يبرز البدر إلا في الليل، والإشارة الثانية أن تجليات الحق تتكاثف وتتوسع دائرة نورها في الليل، وما تعرف امرؤ على الله فغدا وليا إلا في الليل. ثالثا أسرى، قال أعاذ نبيه من الانتظار، ما قال وعده ولا قال بعث إليه، انطلق يا جبريل إلى محمد قل ربك يدعوك إليه، لا، إنما انطلق يقدم له البراق ويقول له، يطلب منه أن يركب. إلى أين؟ انطلق، انظر إلى قدر الحبيب، انظر إلى ساحة الراحة الإيمانية النورانية لحبيب بعد أن قال عسى أن يخرج الله من أصلابهم. انظر، أسرى، إذن الإسراء هو السير في الليل، إذن هي قصة بدر لا كالبدور ونجم لا كالنجوم، يستهدي الساري برؤيته بل يهتدي أيضا. أسرى بعبده، العبودية أعلى المقامات، ولا يمكن للمرء أن يتعرف على ربه إلا إذا تجرد كل التجرد، ونقول بالمعنى الظاهر، لا يستطيع أن يتجرد عن حظوظه إلا إذا تواضع. فكيف يكون التواضع؟ تسألني كيف أتواضع؟ والله بقعد بالعتبة، ما بقعد بالصدر. فإذا أجوا ناس وجبوك وحطوك بالصدر بتكسر خاطرهم، ما بطلع بإيدك، بتكون أنت تركت التواضع. أما قصة الأمر، ليست قضية التواضع شكلا أو أشكالا أو صورا أو لباسا مهترئا تلبسه أو كلاما تدعي لنفسك من خلاله، إنما هو تحققا كما قال الأولياء بمقام عبوديتك لله. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أسألك، العبد القن يعني الخالص يملك؟ أنت أيها العبد وما ملكت يداك لسيدك ومولاك، أنت من أنت؟ يعني أنت الذي أنت ملك على الحقيقة له. فكان مقام العبودية عنوانا للارتقاء، فقد تخرق العوائد لإنسان لم يستقم بعد فيكون ذلك استدراجا له. أما الذي يتجلى الله عز وجل عليه بمقام العبودية فلا يرى إلا رب البرية، هذا الولي الحق بعبده. لذلك لما سمى العباد قال وعباد الرحمن، فوصفوا بالعبودية وبشأن خالص، ولم يوصفوا العبودية إما أن تكون على مظهر وسر القهرية، وإما أن تبقى القهرية من الداخل ومظهر الجمالية، لأن العبد التزم لأناس كانوا يرون ويشهدون المعاني التي أمر بها رب العزة سبحانه وتعالى. فلذلك في حق من خالف قال سبحانه وتعالى قد أبرز قهرية عبوديتهم، فقال وما ربك بظلامين، ما قال للعباد، قال للعبيد، مقهور شئت أم أبيت، فلم لا تلتزم بما أمرك به ربك فتكون من وعباد الرحمن، تكون من عباده المخلصين لأنك أخلصت بعبده. وهذه الباء ماذا تعني؟ هل تعني الصحبة؟ من الذي صحب العبد وجبريل وصاحبه بالعناية والرعاية وكلاءة النور؟ الله. لذلك قال أسرى بعبده، ما قال سبحان من قدر أن يسري عبده. لا، لاحظ لاحظ الحفاوة. ليلا، طب هلا كنا عم نقول الإسراء هو السير في الليل، فلما ليلا؟ قال هذا إشارة إلى المتخرصين الذين سيكذبون رسول الله، أن الله قادر على كل شيء. أنتم لا تصدقون أنه أسري به وعرج في ليلة واحدة؟ لا، هي مو ليلة، إنما هي جزء من ليلة. فقال ليلا ولم يقل في الليل. يعني ليلا شو يعني ليلا؟ أي نكرة، ما فيها التعريف، ما قال في الليل، إنما قال ليلا، أي أسري وعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل. وكان ما كان من المحجة كما تعلمون القصة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طبعا هذا كلام يحتاج إلى خطب وليس خطبة، ولكن من أجل ألا أخرج عن الموضوع بسببه أبقى في محراب الإسراء لأختم بذلك في واقع نورانية الإسراء. الله تبارك وتعالى قدر أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بآلة، يعني الآلة التي تستعمل لغرض، مركب، يعني مركب لك تروح مشوار بدك مركب. طيب ربي عز وجل قدر أن يكون هنالك للإسراء مركب وللمعراج ممتطة. طيب للإسراء مركب، ما هو هذا المركب؟ كلنا نعلم البراق. طيب سائل يسأل، طيب يا أخي ربنا عز وجل قادر بأن يسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، أن يسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بغير حاجة الآلة. قال إنه للامتياز وللإبراز وليعرف الناس جميعا قدر هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم على امتياز. شلون؟ قال حينما تكون هذه الحفاوة ثم يدعى هذا المحتفى به إلى ترتيب مميز ومميز، فتدرك تماما أن له شأنا. لا، فبدي لك بلمحة، إن ربنا عز وجل قادر دون رد الطرف، مو برد الطرف، أنا آتيك به، عصف ابن برخيا ولم يكن من الجن إنما كان من الإنس، أنا آتيك به عرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا بشر، بقدرة من؟ قال بسر الاسم الأعظم. نعم، طيب رب البشر وكلمة قبل أن يرتد إليك طرف، يعني بدون احتياج الزمن، معناته الطرف ما له شغل. طب ليش كان البراق؟ ليش ذكر الزمن؟ لاعتبارات كثيرة، من أهمها إبراز قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. البراق، ما هو البراق؟ طيب قال من حيث الظاهر دابة فوق الحمار ودون البغل، يعني لا هي على الاسم الأول ولا هي على الاسم الثاني الذي ذكر، ولا هي فرس ولا هي خيل ولا هي شيء، إنما مركب مميز. لاحظ، طيب ما الذي ميز البراق حتى نعلم أنه فعلا مميز؟ قال سمي براق من البرق لسرعته، وسمي واستق من البرق لشدة بياضه، هذه ثانية. أما الثالثة قال فالقوة الخارقة التي عند البراق أنه إذا نزل أطال الله عز وجل يديه، طول يديه، وإذا صعد قال الله عز وجل رجلي. ليه؟ قال مشان سيدنا النبي لا يعمل هيك ولا يعمل هيك، في أعظم من هيك قدر؟ قال ليبقى البراق مستقيما أبدا. أرأيت أخ الإيمان إلى سر حبيبنا محمد سيد ولد عدنان عند الحنان المنان. أسأل الله أن يزيدنا معرفة بهذا الحبيب. يا سادة، نعم، في دوحة بل دوحات بل رياض الإسراء والمعراج الكلام الكثير. كنت أتمنى أن أفرد الخطبة القادمة عن المعراج أو للمعراج، ففوجئت أن الخميس ليلة الجمعة التي بعد القادم يصادف ليلة النصف من شعبان، وأنا ما من عادتي أن أفوت الكلام عن شعبان وعن ليلة النصف، لأن هنالك لفتات لا بد منها كاستعداد لرمضان. فنكتفي بهذا القدر، على أنه أنا لحقول عن نفسي ما بعرف إذا بشاركوني الرأي. أنا والله يعني ما شفي مني الغليل، ولا اكتفيت بالكلام عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمعجزة، والكلام عنه كثير لا ينتهي حتى وإن انتهى الدهر. أنا ما اكتفيت، لكن لعل قادمات الأيام في دروسنا في خطبنا في مناسبات معينة تفسح المجال للكلام، وهو كثير، عن هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فأقف عند هذا الحد وأنا أقول: حسبنا من السوار ما أحاط بالمعصم، وحسبنا من القلادة ما أحاطت بالعنق، وما لا يدرك كله لا يترك جله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القليل غزيرا كثيرا بين يدي ربنا سبحانه، وأن يزيدنا معرفة بالحبيب، وأن يعرفنا أكثر وأكثر بخوارقه التي جعلها الله عز وجل مظهر النبوة وحقيقة مصداقية الأحكام في الرسالة. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.